قبول الحق والرجوع إليه.
واجب على كل من أوجب الله عليه أن يعبد أن يقبل الحق كله له وعليه، وجعل الله الحق نورا للعقول.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.
قال العلامة المعلم رحمه الله: مدار كمال هذا المخلوق على قبول الحق وكراهية الباطل.
فالناس ما بأيديهم
لا جنة ولا نار ولا عز ولا ذل ولا عطاء ولا منع ولا حياة ولا ممات، الأمر كله لله. قال الله في الصحابة ومن سار على ذلك: وكانوا أحق بها وأهلها. فكونوا أهلا لهذا الدين العظيم وللتمسك به وللقيام بهدي رسوله، نابذوا ما خالفه من عادات فاسدة ومن بدع مردية.
قبول الحق والرجوع إليه، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في الثاني من شهر جمادى الآخرة لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيقول ربنا في كتابه الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ربنا جل شأنه سمى نفسه بالحق، فالحق من أسمائه سبحانه، فذاته حق وأسماؤه حق وصفاته حق وقوله حق وأفعاله حق ودينه حق وعبادته وحده لا شريك له حق، والموت حق ولقاؤه حق والنار حق والجنة حق. معاشر المسلمين، من الله الحق هو الحق ومنه الحق سبحانه وتعالى. ألا وإن الله قد خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، ونحن مما بينهما. قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وخلقنا ربنا للحق أي للقيام بالحق والعمل بالحق والقبول للحق. قال ربنا في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل هذه الحياة جعل الحياة الدنيا باقية ما بقي الحق، فمتى ترك الحق فإن الله يقيم الساعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل بعث نبيه بالحق وأنزل عليه الحق وأرسله بالحق وأمره بالدعوة إلى الحق، ونحن المأمورون بقبول الحق والمدعوون إلى الحق والذين وجب عليهم قبول الحق. فالحق الذي جاءنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام هو القرآن الكريم والسنة المطهرة والسنة المطهرة. وهذا الحق كما سمعتم جاءنا من عند ربنا جل شأنه الذي قوله الحق والذي حكمه العدل والفصل سبحانه وتعالى. فواجب على كل مخلوق بشري، واجب على كل من أوجب الله عليه أن يعبده، أن يقبل الحق كله له وعليه، وأن يقبله في السراء وفي الضراء وفي الحضر والسفر، أن يقبل ذلك. ولهذا جعل الله الحق هو الثابت والباطل هو الزائل، وجعل الله الحق هو الصحيح والباطل هو الفاسد، وجعل الله الحق لا يتغير والباطل يتغير، وجعل الله الحق هو النافع وجعل الله الباطل هو الضار. فكم في الحق من منافع وكم في الباطل من بوائق وقبائح وخسارات، عيادا بالله. الحق يا عباد الله المطلوب أن نفرح به، لماذا؟ لأنه غذاء قلوبنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الشرائع من عند الله أغذية القلوب، أغذية القلوب. فكل حق جاءك من عند الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فهو من أجل غذاء قلبك، ليتغذى قلبك بغذائه. إذ حاجة هذا القلب إلى غذائه أعظم من حاجة البدن إلى الطعام والشراب والنوم. وجاء الله بالحق من أجل أن تزكو النفوس، فالنفوس فيها من الشوائب وفيها من الأمراض ومن الآفات ما تحتاج إلى أدوية، إلى أدوية تعالج بها وأشفية حتى تتعافى من أمراضها وحتى تصح من آفاتها وأدوائها. وجعل الله الحق نورا للعقول. قال ابن القيم رحمه الله نور الحق أضوأ من نور الشمس، نور الحق أضوأ من نور الشمس. وجعل الله الحق سببا لانشراح الصدور وإزالة الكروب والهموم والضيق والغم. فاحمد الله يا عبد الله أن أنزل الله على لسان رسوله الحق وبعثه بالحق. قال الحليمي رحمه الله في تعريف الحق: الحق ما لا يسع إنكاره، لا يسع إنكاره، ويلزم إثباته والاعتراف به. إنه لا يقدر أحد أن ينكر الحق، وإنكار الحق من باب المكابرة والمعاندة ومن باب الجهل والغفلة، هذه أمراض وآفات. الحق هو حق، وإن ادعى بطلانه أو أنكره من أنكره. فاحمدوا الله الذي شرع لكم الحق وجنبكم كل باطل ودعاكم إلى كل خير ونافع في هذه الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين، إن المسلمين مطالبون بأمرين اثنين فيما يتعلق بالحق. الأمر الأول قبول الحق عند وروده على الشخص، قبول الحق عند وروده على الشخص وعند سماع الشخص به وعند رؤيته له أو معرفته به. فمتى حصل له هذا وجب عليه قبول الحق ودعي إلى الأخذ بالحق ورغب في ذلك. فإذا لم يحصل من المؤمن هذا فهذا خطر عظيم على المؤمن، خطر عظيم على المؤمن. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. دعا الله المؤمنين إلى قبول الحق لهم وعليهم، يقبلونه عليهم كما يقبلونه لهم، وبين لهم منفعة من منافع الحق عظيمة. قال: لما يحييكم، فحياتنا ليست إلا بالحق، وعزنا ليس إلا بالحق، وسعادتنا ليست إلا في الحق. فمن أراد الحياة بغير هذا فقد طلب المحال، عياذا بالله. فمن أراد حياة سعيدة سعادة ترضي الله ولا تغضبه وتسخطه، وسعادة ينجو بها صاحبها ويسعد بها ويسلم من أنواع العذاب والشقاء، فهي في قبول الحق، في قبول الحق بحذافيره كما سمعت. ثم توعد الله من لم يقبل الحق فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينه وبين قلبه. فمن جاءه الحق من المسلمين ولم يقبله فإن الله عز وجل مهدد له بالعقوبة. فمن بقي على بدعة وقد جاءت السنة فليعلم أن الله حال بينه وبين السنة وأبقاه على البدعة عياذا بالله. ومن كان على معصية وجاءه الحق وهو الطاعة لله فبقي على المعصية فليعلم أن الله حال بينه وبين الطاعة عقوبة منه سبحانه وتعالى لعدم المبادرة إلى قبول الحق ولعدم الرغبة في قبول الحق. قال العلامة المعلم رحمه الله: مدار كمال هذا المخلوق على قبول الحق وكراهية الباطل. فمن كان يحب الحق ويرغب فيه ويعظم الحق ويعظم الحق وينشط له ويحب أن يكون من أهله ومن حملته ومن رواده فأكرم وأنعم به. ومن كان على غير هذا فنعوذ بالله. وهل أشقى الناس إلا هذا؟ أعني كراهية الحق؟ كراهية الحق. قال الله في كتابه الكريم: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكرون. لماذا لا خروج لهم ولا رحمة لهم؟ قال: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. عبد الله، ليكون قلبك عامرا بحب الحق، عامرا بحب الحق، تحب سماعه وتحب قبوله وتحب رؤيته وتحب من يدعو إليه ومن يذكر به، لأن الحق كما سمعت أن فيه جميع أنواع المسرات والخيرات والبركات لك في الدنيا والآخرة. هذا الأمر الأول، أن المسلم يقبل الحق عند وروده عليه ولا يتأخر عن ذلك بمعارضة ولا بكسل ولا بملل ولا برأي فاسد ولا بعقل منحرف ولا بدعوى باطلة، وإنما يقول: سمعنا وأطعنا، نحن عبيد لربنا لسنا عبيدا لأحد. فمن قبل الحق قبله الله، ومن رد الحق رده الله. فاحذر يا عبد الله من معاندة الحق ومن التلاعب بالحق، فإن الحق لله رب العالمين، هو الغيور عليه وهو الحافظ والمدافع عن دينه وعن حقه وعن شرعه وعن حقوق عباده. فلا تخاصمن ربك ولا تعادين ربك، بل عادي نفسك الأمارة بالسوء وحارب عدوك الشيطان الرجيم، بل شياطين الجن والإنس حاربهم لتنتصر لدينك ولتكون مع ربك ولترضي ربك. احذر أن تجعل عدوك هو المقدم عندك، وأن آراءه وأقواله هي المقبولة عندك، فهذا من الشر العظيم والانحراف الكبير. انظر يا مسلم وفتش عن نفسك ووطن نفسك على قبول الحق. أيها المسلمون، الحق لا يجوز لعبد من عباد الله أن يلين لغيره من الباطل، بل يكون لينه للحق وإقباله على الحق. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، ما كان أقربهم إلى الحق وأسرعهم إلى قبوله وتبنيهم له والعمل به. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل أنزل على نبيه: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما سمع الصحابة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فخافوا من كلمة يحاسبكم به الله، أي يحاسبكم على ما أخفيتموه في قلوبكم. قالوا: من ذا الذي يسلم منا؟ من الذي لا يكون في قلبه شيء يخفيه عن الناس؟ فخافوا أيما خوف، فأقبلوا وجثوا على ركبهم بين يدي سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وقالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالصدقة فتصدقنا، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، أمرتنا بالهجرة فهاجرنا. وأما هذه الآية لا نطيقها، أما هذه الآية لا نطيقها، خافوا على أنفسهم كما سمعت. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله. الآية إلى آخر السورة رضي الله تعالى عنهم. انظروا كيف كان تقبلهم للحق، وكيف كان إقبالهم على الحق، وكانوا يتأخرون عن شيء من الحق من باب الاستفسار، من أجل أن يزيل شيء من الوهم أو شيء من الخطأ في الفهم، ولا يريدون أن يتأخروا عن الحق لحظة. رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهكذا كل من شرح الله صدره للحق، وكل من صدق مع الله وأخلص لله، فتجده هكذا يعيش للحق وبالحق ومع الحق، ما وجد إلى ذلك سبيلا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، قبول الحق متى ورد علينا دون رده ودون تأخر عن ذلك. الأمر الثاني، قبول الحق عندما يخالفه الشخص ثم يتضح له أنه قد خالف الحق، يتضح له أنه قد خالف الحق، وسواء كانت مخالفته بتعمد، وهذا لا شك أنه خطر عظيم لأنها معصية وانحراف عن الحق، أو كانت مخالفته للحق من باب الخطأ لا من باب التعمد، من باب السهو وما أشبه ذلك. فمتى ظهر له الحق وبان له الحق، المطلوب أن يقبله أيضا، ولا يقول أنا قد سرت على خلاف هذا، وأنا عادتي هكذا وسيري هكذا، وكيف الآن أترك ما اعتدته وما أنا عليه من أجل أن أرجع للحق. لا، المطلوب أن يتواضع لربه، وأن يعلم أنه عبد لله، كلما أمر اعتمر، وكلما زجر انزجر، وكلما دعي أجاب، وكلما أخبر صدق. عبد لله، يحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويكره ما يكرهه الله، يكون مع الله حيثما كان دينه وحيثما كان شره، ويكون مع الرسول حيثما كان هديه، ويكون مع الصحابة وآل البيت الكرام رضي الله عنهم جميعا حيثما كانوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحق يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع صحابة رسوله دون غيرهم حيث داروا. فالمطلوب أن نكون مع الحق حيث كان، وأن نسير مع الحق حيث سار، وأن نقف مع الحق حيث وقف. هذا هو التدين الصادق، هذا هو التدين لله بحق وصدق وإخلاص وأدب وتواضع وانقياد لله. ولهذا سميت مسلما، سميت مسلما، وذلك لاستسلامك للحق، وسميت مؤمنا، وذلك لما يوجد في قلبك من الطمأنينة بالحق وإلى الحق، فلا شك في الحق ولا ريب في الحق ولا تردد في قبول الحق، بل قبوله مباشرة تلقائية، لأنه حق من عند الله رب العالمين، الذي هو أرحم بنا وأعلم بمصالحنا وأحكم فيما شرع لنا. هذا الأمر هو الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى الحق عند وضوحه وعند بيانه وظهوره مهم جدا، أن توطن نفسك عليه. رجع إلى الحق الأنبياء والرسل وهكذا أتباعهم وخلفاؤهم، وكل عاقل لبيب وموفق مسدد يرجع إلى الحق، ولا يعتذر عن الرجوع إليه بأي عذر، بل لا يقبل ذلك ولا يستسيغ ذلك ولا يستسيغ ذلك. هذا أمر مطلوب، اقتدي برسولك الكريم عليه الصلاة والسلام، روى الإمام أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم من حديث قتيلة أن بعضا من اليهود قالوا للرسول والصحابة: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. قالوا: وماذا؟ قالوا: تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. النبي عليه الصلاة والسلام صحها للصحابة وقال لهم: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. كان الشرك في وجود الواو، فالرسول دعاهم إلى ترك الواو وإلى وجود ثم التي تفصل بين مشيئة الله وبين مشيئة الخلق والعباد، فقال: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام الحق من يهود وهم أبغض خلق الله وأنجس خلق الله، ومع هذا قبل الحق، لأن الحق يقبل لذاته، يقبل لذاته، فإن كان من قالب على خير فهذا خير إلى جانب الخير، وإن كان من قاله مبطلا، وإن كان من قاله منحرفا، فإن هذا لا يسوغ رد الحق، بل يقبل الحق ويبقى الذي جاء به على ما هو عليه مما هو عليه من الشر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: لا تصح للعبد درجة التواضع حتى يقبل الحق ممن جاء به ويقبله ممن يبغضه كما يقبله ممن يحبه، كما يقبله ممن يحبه. ليس بينك يا عبد الله وبين الحق حواجز ولا قواطع ولا موانع، إنما أنت عبد وهذا حق جاءك من عند الله، والله عز وجل ابتلاك به ليعلم خضوعك وانقيادك لشرعه وتأدبك مع دينه وطاعتك له ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الله، أخاف أن ترد الحق بأعذار واهية وكلمات موهمة، وأن ترده بشبهات خطافة أصبت بها، وأن ترده بضعف من الإيمان. المطلوب أن يقبل الحق، ولا تخافن إلا الله عز وجل، لا تخافن لومة لائم، ما دام أن هذا حق، ما دام أن هذا حق. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: كان أئمة السلف الذين عرفوا بالعدل وعرفوا بالفضل يقبلون الحق ولو كان من أتى به صغيرا، يقبلون الحق ولو كان من أتى به صغيرا. هل تقبل الحق من ولدك؟ إذا أصاب ولدك في مسألة تقبل منه أم لا؟ الذي عرف نفسه وعرف أنه عبد الله قبله من ولده، وقبله من زوجته، وقبله من جاره، وقبله وقبله، لأنه حق، لأنه حق لا يرد. قال ابن رجب في مواصلة كلامه: وكانوا يوصون أتباعهم وأصحابهم بأخذ الحق ممن جاء به. هذا من منهج السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. وانظروا إلى بعض مواقف من بان له الحق وظهر له الحق وأريد منه أن يرده وأن لا يقبله فقبله وقهر نفسه الأمارة بالسوء وصد شيطانه ورده وقبل الحق بحمد الله رب العالمين. هذا الحسن بن علي أمير المؤمنين، الحسن بن علي رضي الله عنه لما كان في خلافته ورأى أن يترك القتل والقتال بين المسلمين، ورأى أنه لا يدخل، لأنه ما قد وقع في ذلك، ورأى أنه لا يدخل في القتل والقتال بين المسلمين، فأعلن ذلك، أعلن ذلك. فجاءه رجل من أصحابه وقال له: يا حسن، النار ولا العار؟ النار ولا العار، أي ادخل في القتال ولو دخلت النار، ادخل في القتال ولو دخلت النار. فماذا قال الحسن رضي الله عنه الذي ملأ الله قلبه بالنور، بالنور وبالفهم السديد وبالرشد. قال بل العار ولا النار، بل العار ولا النار، أي لأن تعيرني أنت وأمثالك من الحمقاء أهون من أن أقحمكم في النار وأقحم نفسي في النار. هكذا التوفيق من رب العالمين والسداد. وهذا عبيد الله ابن الحسن كان قاضيا في بغداد، فأخطأ في مسألة فرد عليه وبين له، فقال فقبل الحق ورجع إليه وقال لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. والذنب أي لأن أكون متابعا للحق خير من أن أكون رأسا في باطل ينسب إلي باطل ويقال فعل كذا وقال كذا مما يخالف شرع الله. عباد الله، نحن ندين لله بدينه، لا بالأهواء ولا بالقوانين ولا بالعادات ولا بالبدع ولا بالحرافات. فمن أراد أن يتحرر من الحزبية والعصبية وأن يتحرر من شرقية وغربية وأن يتحرر من التسلط الشيطاني عليه، فعليه أن يقبل الحق من أجل أن يدحر شياطينه، من أجل أن يدحر شياطينه. وهذا عبد الرحمن الأصبهاني رحمه الله كان في مسألة مخطئة فرجع عنها ثم قال العار ولا النار، العار ولا النار، أي لأن يعيرني الحمقى أهون لي من أن أقحم نفسي في النار. احذر على نفسك من النار، احذر على نفسك من غضب الجبار، احذر على نفسك من سخط الواحد القهار، ما بطاقتك هذا، والله سخط الله لا تقاومه سماء ولا أرض. قال عليه الصلاة والسلام من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أما ترضى بهذا؟ أما ترضى برضى الله؟ إذا رضي الله عنه فما الذي يفوتك وما الذي تخسره يا عبد الله؟ إن الناس كما قال الله فيهم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فالناس ما بأيديهم لا جنة ولا نار ولا عز ولا ذل ولا عطى ولا منع ولا حيا ولا ممات. الأمر كله لله، التدبير كله من عند الله، الأرزاق من عند الله، والحياة والممات بيد الله. يا عبد الله اعرف ربك حق المعرفة واستقم على دينه وقف عند حدوده. وهذا هارون الرشيد رحمه الله تعالى وهو أحد الخلفاء العباسيين وقع في خطأ فجاءه عالم وبين له الصواب، فلما عرف الصواب قال الذي بين له أحييتني أحياك الله، أحييتني أحياك الله. افرحوا بحياة القلوب، افرحوا بزكاة النفوس وباستنارة العقول، افرحوا بزيادة الإيمان، افرحوا بانشراح الصدور. إن الحق كلما أخذت به كلما وجدت السعادة أعظم، وكلما وجدت الحماية من الله والنصر من عند الله والحفظ والدفاع من قبل الله عز وجل لك. عبد الله لا سعادة لك في دينك ودنياك إلا بأن تكون صاحب حق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن قط، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عبد في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله غمه وهمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. احمدوا الله على وجود القرآن والسنة، حفظ الله القرآن من التغيير والتحريف والتبديل والزيادة والنقصان، وحفظ الله السنة من أجلنا يا عباد الله لنعبده على بصيرة، لنعبد الله على بصيرة ولنعرف حقه وحقوق عباده ونعرف ما به نسعد وما به نشقى. فطريق الجنة معروف وطريق النار معروف، فاحذر أن تكون بعيدا عن الحق، فكونوا من أهل الحق. قال الله في الصحابة ومن سار على ذلك وكانوا أحق بها وأهلها، فكونوا أهلا لهذا الدين العظيم وللتمسك به وللقيام بهدي رسوله. نابذوا ما خالفه من عادات فاسدة ومن بدع مردية، وهكذا كلما تجد فيه مخالفة لشرع الله فلتكن غيرتك على دين الله ولتكن مع الله لا مع الشيطان لا مع عدوه. قال الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك في الأذلين، من ترك الحق إنه لن يجني إلا كل رذيلة وكل باطل وشر وعنى وشقى في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالإسلام يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا المحن، اللهم ارفع عنا الفتن، اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اكشف ضرنا، اللهم ادفع عنا ما ألم بنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير وادفع عنا كل ضير واقم الصلاة.